ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أيها الأحبة، مع تكملة هذا الكتاب الماتع، كتاب شرح السنة للبربهاري، وكتاب يعني لقي قبولا كبيرا عند أهل السنة من بعد الإمام البربهاري عليه رحمة الله. وقلت لكم أن ميزة الكتاب أن الإمام البربهاري جاء في فترة كذلك فيها يعني صراع عقدي شديد وصراع فرقي، فرق مختلفة، وظهور بعض الفرق وعلو بعضها على بعض، والرجل كانت له فتنة كما هو معلوم، ومات مختفيا، ومات يعني في يعني قارب سنه أو عمره حين ذاك 100 عام. والبربهاري عليه رحمة الله يعني عباراته عبارات خالية تماما من العبارات الجدلية الكثيرة، عبارات الكلامية، القوانين الكلامية. حاول أن يطرح معتقد أهل السنة والجماعة بصورة سهلة مبسطة، بحيث أن يعني يطرح فيها مجملات موردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد أن يدخل في الخلافات التي قد تشتت وتنزع السكينة من القلوب أمثال هذه الأشياء. هل معنى ذلك أن الكتاب كله يعني لا اعتراض عليه، وأن الكتاب يعني كله ليس فيه أفكار ربما بنى حكما معينا على حديث ضعيف وما شابه ذلك؟ هذا وارد، لكن الكتاب في مجمله وغالبه على الجادة وعلى طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والذي عليه المتقدمون تضعيف هذا الحديث. والجماعة قال: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل هكذا الدين، هكذا الدين، يعني لم تظهر الفرق ولا الخلافات المتنوعة التي ظهرت بعد ذلك. قال: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، الجماعة كلها هكذا واحدة، وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع. وتستطيع أن تقول أن الخلاف من بداية مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصار الناس فرقا. طبعا الفرق تبدأ قليلة، تنتشر حتى يعني لا يمكن السيطرة عليها بعد ذلك. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان. كلمة فلان كأنه يقصد الله أعلم المأمون، لفتنة خلق القرآن العظيمة الكبيرة التي ابتلي فيها الإمام أحمد وابتلي أهل السنة ابتلاء شديدا، واستمر في عصر المعتصم، ثم رفع الله عز وجل على يدي المتوكل. قال: انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاء إلى غير سبيل الجماعة الحق والجماعة. ولذلك ثبات أهل العلم والسنة في هذا التوقيت هو من أعظم الجهاد الذي يثيب الله عز وجل صاحبه، أعظم جهاد على الإطلاق، أنك تقيم على ثغور الأمة، تبين الحق وتحقه وتثبته في نفوس الناس وتقرره وتزيف الباطل بحججه وبراهينه وأدلته. قال: ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا المحنة تقع في هذا، لكن جاءت في أشياء أصلا كلها أهواء وبدع وخرافات. قال: ولا أحد من الصحابة. ذكر أحمد كان يقول يعني طب هذه الكلمة لما يقول له: يا أحمد، القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ أحمد بن أبي الواد، فأحمد يقول له: طيب يا أخي، هذه الكلمة قال بها الله يعني وردت في كتاب؟ لا. يقول له: لا. طب وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب قال بها أحد من الصحابة؟ لا. طيب شيء لم يقله الله ولم يقله رسوله ولا قال به أحد من الصحابة، كيف تريدني أن أقولها أو أكرها أو أكرك عليه؟ قال: ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكفر بعضهم بعضا. التكفير ده بداية مصيبة كبيرة، التكفير بيترتب عليه مصائب أخرى عظيمة جدا، شقاق وجدال وإحن ومحن ودم كثير يسيل، وكل دعا إلى رأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه، ولا تكفير من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، حصل ضلال شديد، لأن تلتبس عليهم الأمور حين ذاك، لا سيما إن كان سيف السلطة مع من يقول قولا محددا. يعني سيف السلطة إن كان في جانب معين فإن الرعاع وغالب الناس يفتنون بهذا. وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، اسكت وخذ، أو اسكت وإلا السيف، أو اسكت وإلا الحبس، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين. هذا الذي يحصل، وأن من أعظم الفتن التي يمكن أن تحصل أن يكون السلطان في جانب من جوانب الجدال. هذه مصيبة من المصائب العظيمة والكبيرة، أن السلطان إذا كان في جانب انقلبت الدنيا كلها لهذا الجانب، ولأنه السلطان معه يعني يوزع به كثير من الناس، وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون، من وجوه شتى، من حيث لا يعلمون. هذا في إعذار لمن قال بمثل هذه الأقوال، ووضعوا القياس، القياس يوضع في مثل هذه الأشياء، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، يعني ضلوا عن الكتاب والسنة وعن إجماع الصحابة. فما وافق عقولهم، وكلمة عقولهم هنا العقول التي بنيت على قوانين مبتدعة أصلا ولا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى، فهذه العقول كونت من هذه القوانين وهذه الفلسفات والمنطق وهذه الأشياء، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة. هذا يقول الإمام البخاري هناك في القرن، يعني لكنك تتخيل أن الرجل هذا في القرن الرابع الهجري يقول، فإن السنة قلت وانتشرت البدعة وصار الإسلام غريبا. السلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. طبعا حدث عما حدث بعد فتنة خلق القرآن. قال وأعلم أن المتعة، متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة، نكاح المتعة هو الزواج بأجل، كل تزوجك شهرا أسبوعا سنة على كذا على مهر محدد صداق، وهذا كله حرم مع لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر، في غزوة خيبر، وقل أبيح في فتح مكة 3 أيام ثم حرم إلى يوم القيامة، وأجمع الصحابة على تحريمه، وهو بمثابة الزنا، يعني استحله كأنما استحل الزنا. قال وأعلم أن المتعة، متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. قال وأعرف لبني هاشم فضلهم، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش. كل أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، هو خيار الناس صلى الله عليه وسلم. قال واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، ومولى القوم منهم، ومولى القوم منهم، يعني موالي قريش منهم، مولى القوم منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، والعرب تبع لهذا الحي من قريش بلا شك. قال واعرف فضل الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار كما في الصحيحين. قال واعرف فضل الأنصار ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول من محسنهم والتجاوز عن مسيئهم، وآل الرسول فلا تسبهم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، واعرف فضلهم وجيرانهم من أهل المدينة، فاعرف فضلهم كذلك. هؤلاء كلهم وردت فيهم آيات وأحاديث كثيرة، وثبت فضلهم بالإجماع، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية دلالة، يعني أن الصحابة جميعا المهاجرين والأنصار مغفور لهم، معفو عن زلاتهم، وكلهم من أهل الجنة، وأعلاهم طبعا العشرة المبشرون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا على أرجح الأقوال 1400 شخص. أما أهل بدر فكانوا 314 شخصا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، قول الجهمية الجهم بن صفوان الذي تبع فيها الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تبع في ذلك من تبع في ذلك بعض الفرق النصرانية والفرق الضالة، وأتوا بأقوال مخالفة لما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كافة أبواب المعتقد. ما من باب من أبواب المعتقد، الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، في الإيمان بالآخرة، إلا وخالفوا فيه خلافا شديدا. حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العام، اسمه قال وتحدث الرويبضة، قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، الرجل التافه يعني ليس له يعني مؤونة من علم، ليس عنده علم ويتكلم في أمر العامة وتبجح كما هو الحال في هذه الأيام، لا علاقة له لا بعلم ولا بعمل ولا برسوخ ولا بطلب على الأشياء ولا بشيء، لكنه يتكلم في المسائل الكبيرة التي لو جمع لها أهل بدر لتوقفوا فيها، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس، طعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا بالقياس يعني تركوا الأثر للقياس، هذا معنى الكلام، تركوا الأثر للقياس. والقياس ليس مذموما، قياس في المسائل التي يسوغ فيها القياس المستوفي لشروطه وأركانه من الأدلة التي لا إشكال فيها، كتاب والسنة والإجماع والقياس مستوفي لشروطه وأركانه وهكذا. ودليل الرابع قال وطعنوا على آثار سلم وأخذوا بالقياس والرأي. كلمة الرأي كذلك ليس معناها الرأي المبني على أسس وعلى قواعد وعلى براهين وعلى حجج، إنما معناه الأهواء، معنى الرأي هنا الأهواء التي ضلت بهم وزاغت بهم وكفروا من خالفهم. هذه علامة أهل البدع، أن يسرع دائما إلى التكفير، وسرعة التكفير علامة على ضعف العقل وقلة العلم، وكذلك على التسرع والهوج، ولا ينبغي أبدا أن تكون لأهل العلم الراسخين فيه. التكفير ليس أمرا سهلا أبدا ولا هينا، هذا نحذر منه باستمرار. يعني دائما الطالب الصغير يقول لك فلان يكفر، يا أخي لا تشغل بالك مسألة التكفير، دع هذه لأهلها، هذا أمر عظيم، يعني يترتب عليه منع من إرث ومنع زواج، وترتب عليه ربما إراقة دماء وتفريق، مسائل كبيرة جدا، فدعك من هذا أنت، إن لم تكن ممتلكا لأدواته فابتعد عنه، لا يسألك الله تبارك وتعالى لما كفرت فلانا وفلانا. وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم بلا شك الجاهل والمغفل. هذه فتنة عامة، فتنة عامة، يعني العامي لا عقل له، لا العقل هنا مبني على العلم، رسوخ العلم، هذا ليس عنده رسوخ علم، هو يمشي مع من كان لسانه أحسن، من كانت عظته أقوى إلى غير ذلك. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه، يعني سبحان الله العظيم، وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه، حصل هذا كله في الأمة لأنه قام من ليس من أهل العلم مقام أهل العلم، فحصل يعني تكفير وحصل زندقة وحصل ضلال شديد جدا، والتبس الحق على كثير من الناس، ويعني حصل مدهنة من بعض العلماء وحصل ثبات من بعضهم، وتفرقت العامة وكفر الناس بعضهم بعضا، هذا شيء عظيم جدا، وابتلعت نجوء إلا من ثبت على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ونهي، هذا هو الأصل. ولذلك الإمام أحمد كانت هذه حجته، ائتوني بآية من كتاب الله أقول بها، ائتوني بحديث من أحاديث رسول الله أقول بها، هاتوا لي حاجة. وأصحابه لم يتخطى أحدا منهم، الأصل لا تتخطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرروه وأثبتوه، ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، هذا الأصل، كسعك موسع الصحابة يا أخي، كما قال الإمام مالك، هذه جملة مالك العبقرية جدا، قال وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. هؤلاء الذين رضي الله عنهم، يعني تقلد دينك عبد الجبار، قال عبد الجبار ولا عمرو بن عبيد، ولا تقلده أبو الحسن الأشعري ولا أبو منصور الماتريدي ولا الكلاب ابن كلاب ولا ابن كرام، أنت لا تفعل هذا، يعني الأصل مطهر الحل، أنت خلاص أنا أتبع ما كان موافقا لهدي الصحابة، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء دينهم هو الدين الصحيح، وهؤلاء هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أفهم الناس الكتاب وأفهم الناس لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص أنا يعني تبرأ ذمتي، يعني أنا أسأل الآن، هل تبرأ ذمته الآن باتباع هؤلاء ولا لا تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته بلا شك باتباع هؤلاء الأجلة الكبار السادة الذين هم يعني أسد الناس عقولا، و يعني أعمق الناس علما، وأحسن الناس هديا، تبعت إلزم طريقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال واعلم أن الدين إنما هو التقليد. تقليد معنى أنك تقلد دينك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا نفعله، ما تركوا نتركه، ما قرروا نقرره، ما لم يقرروا لا نقرره، وهكذا. قال: واعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التقليد هنا بمعنى الاتباع والاقتداء، أنك تقلدهم يعني تتبعهم وتقتدي بهم، لأن طريقتهم هي أحسن الطرق على الإطلاق. قال: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فوجه. كلمة اللفظ، اللفظ هذا الذي أتلفظ به أنا، هو مخلوق بلا شك، لكن هذه الكلمة قالها البربهاري وقالها الإمام أحمد وتلاميذه. لماذا قالوا هذه الكلمة؟ لأن الجهمية كانوا يتوصلون من هذه الكلمة إلى القول بخلق القرآن، فقال: لا، من قال بذلك فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو كذلك جهمي. لا تسكت، قل القرآن وكلام الله غير مخلوق بعبارة صريحة، لأنه صفته وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. لأنك لو حكمت على الصفة بأنها مخلوقة فإنك تحكم على الموصوف بأنه مخلوق، لأن الصفة فرع عن الموصوف. فيقال في الذات ما يقال في الصفات، ويقال في الصفات ما يقال في الذات، فيحذى الحذو، نحذو حذو قولنا في الذات في الصفات. نفس الكلام الذي نقوله في الصفات في الذات نقوله في الصفات. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ محدثات الأمور، الأمور التي حدثت بعد الصحابة، التي لم يقل بها أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها تمسكا شديدا. يبقى أنا دائما أنظر إلى ما حصل، يعني أي مسألة من المسائل التي تعرض عليك، الاستغاثة، هل استغاث الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه ما لا يقدر عليه بعد موته؟ هذا لم يكن أبدا. هل توسل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني بدعائه بعد موته، ذهبوا إلى قبره وقالوا دعنا؟ لم يحصل أبدا. ولكن لما حبس القطر من السماء، جمع عمر بن الخطاب الناس وقال للعباس، قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك فمات نبيك، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك. ثم وضح كلمة نتوسل إليك بعم نبيك بأن قال: قم يا عباس فادع الله لنا، فقام فدعا فنزل القطر من السماء. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يفهم ولا يخفى عليك. قال: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير، إلى آخر ما قال. قال: وأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الآخر. أنت لا ينبغي أن تتفكر في ذات الله عز وجل، يعني أنت لن تصل إلى كيفية ذات الله تبارك وتعالى ولا إلى كيفية الصفات، وهناك أشياء حبست عن العقل لا تعلم إلا بالوحي، فالتفكر فيها لن يكون مفيدا، يعني لن تدخل أنت في تجربة معملية فتخرج بنتيجة معينة، هذا غير صحيح وغير كائن ولن يكون. لكن أنت تدخل نفسك في مسائل أنت لا علم لك بها، لن تستطيع أن تصل إليها أصلا، يصعب عليك جدا أن تصل إليها، العقل البشري لا يستقل بها ما لم يكن ثمة وحي يبين لك ما هي الحياة البرزخية وماذا يحصل يوم القيامة وما الذي يحصل في الجنة وما الذي يحصل في النار ومثل هذه الأشياء صفات الرب تبارك وتعالى، وهذه الأشياء الغيبية أنت لا تستطيع أنك تصل إليها، لأنك أنت ستصل إلى معرفة كيفية ذات الرب تبارك وتعالى إذا كنت رأيت الذات وأنت لم ترى الذات. والله عز وجل أصلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وحتى لو رؤية في الآخرة فإن الإنسان لا يحيط به علما ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي المخلوق ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم تبارك وتعالى. أو ترى شيئا شبيها به، وأنت لم ترى شيئا شبيها به، أو وصف لك أو كيف لك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ذات الله، وهذا لم يحصل، فأنت لا سبيل أبدا إلى إدراك عقلك لهذه الأشياء. فاسكت، اسكت وانتهي إلى ما تعلم، وسلم الأمر له تبارك وتعالى له. وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا أولا وكفروا الخلق الذين خلفوه، يعني هو جاء بقول مبتدع تبناه ونافح عنه ودافع عنه وأصل الأصول للدفاع عنه ورد النصوص لأجل ذلك، وكفر من خالفه ممن تمسك أصلا بالكتاب والسنة، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل نفي صفات الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر. جهمي كافر هو مذهب ملفق تلفيق شديد، يعني هو شبيه بمذهب النصارى وأشد، ليس من أهل القبلة حلال الدم. كلمة الجهمي كافر هي كلمة عموم كذلك، لا يقصد شخصا بعينه. قال: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا: من لم يكن القرآن مخلوق فهو كافر. تخيل كفروا بهذا، هذا مكتب السنة لعبد الله بن أحمد: واستحلوا السيف على أمة محمد، يعني طبعا التكفير ينتج عنه إراقة الدماء وحمل للسيف مباشرة، وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، لما تكلموا في هذا وأنت يسعك يا أخي ما وسع الصحابة، ما تكلموا فيه فتكلموا، ما لم يتكلموا فيه فكف عنه واسكت، لأنك لن تصل فيه لشيء إن كنت تريد أمر الدين الحق. قال: وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، أوهنوا أضعف الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم. وهذا أعظم ما يمكن أن يصيب الأمة من مصيبة، أن يشكك الناس في أديانهم. الأصل أنك ترسخ القواعد العامة والقواعد الكلية وأبواب المعتقد الكبيرة في نفوس الناس، وتكرر هذا على مسامعهم حتى يرسخ في أذهانهم، فتصح عبادتهم ويصح طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن التصورات الفاسدة ينشأ عنها أعمال فاسدة والعكس. قال: فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم، اختصموا في الله تبارك وتعالى، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال الرسول. الحقيقة يا إخوة إن الأصل أن تقرر هذه المسائل في نفوس الناس من خلال قال الله قال رسول الله، قرر هذه المسائل بقوة في نفوس الناس. وبعد ذلك فما أورده هؤلاء إذا قررت هذه المسائل في نفوس الناس وقويت في قلوبهم، ما يقرره هؤلاء لا تكون له قيمة، يعني لن تكون له قيمة كبيرة ولن تؤتي الثمار المرجوة منها. قال: فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، أنكروا الثابت المتواتر القطعي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وكافر بالله العظيم. كذب بآية من كتاب الله وحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. فدامت لهم المدة، وجروا من السلطان معونة على ذلك، وجروا من السلطان معونة على ذلك، لأنهم أضلوا السلطان في الأصل، يعني هيئوا له صححوا له الباطل وزيفوا الحق في نفس السلطان، فقبله منهم على أنه الحق ونافح عنه ودافع عنه ووقف للمخالفين بالسيف، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها، فصاروا مكتومين، أهل السنة مكتومين، والعلو والظهور لأهل الفساد والباطل لإظهار البدع والكلام فيه ولكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم، عقب المجالس الكبيرة والندوات وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله تبارك وتعالى. أما الكبار الذين ثبتوا في هذه الفتنة، منهم من قال تقية وخاف على نفسه وقال ذلك ضرورة تحت السيف، ومنهم من ثبت الجبال كأحمد بن حنبل ومريم بن أبي نوح، ومن كان معهم ممن قضى نحبه في هذه الفتنة، ومنهم من نجاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. لكن أعظم من ثبت فيها ونافح عن ذلك وامتحن وابتلي ونوظر أمام الحاكم نظرات كثيرة وحبس وجلد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولذلك قالوا: لقد نصر الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك. لذلك يعني المسلمون منهيون أن يجالسوا أهل الأهواء، وكذلك كثرة القراءة في كتب القوم العلمانيين والليبراليين والنصارى واليهود والفرق المخالفة للأمة وبعض الصوفية وغيرهم، لأن يعني الإنسان يعني القلب يتقلب والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة قد تخطف القلب، يعني الإنسان قد يقع في شبهة بعدما رسخ في العلم، يقع في شبهة لا يستطيع أن يخرج منها إلا بمعونة الله وفضله ورحمته. قال: فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق، هذا أقل شيء، ولا يدري أنهم على حق أو على باطل، فصار شاكا فهلك الخلق، حصل هلكة عظيمة جدا. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع المتوكل وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرت أهل البدع إلى يومنا هذا، إلى يومه يعني الذي حصل فيه ما حصل. وطبعا يعني هناك يعني رسائل بين أحمد بن حنبل وبين المتوكل، وقد رفع علم السنة وأزهق البدع وأهلها،
فالرسم والبدع واهل الضلاله قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون اليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقول. وطريقه الصحابه يا اخوه في مواجهه الفتن طريقه معروفه، انهم كانوا يقمعون الفتنه في اول ظهورها، يقمعون الشبهه واهلها في اول ظهورها، فلا يسمحون لها ابدا ان تطل براسها، فاذا سمح لها رؤوس الناس ووجهاؤهم وعلماؤهم ان تطل براسها فانها تنتشر وتتشعب وتشكك الناس في امر دينه. ثم قال رحمه الله: واعلم انه لم تجئ زندقه قط الا من الهمج الرعاع، الهمج الرعاع الذين لا راس لهم، العامه الذين لا علم عندهم، لا رسوخ، واتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهم علماء السوء، وعلماء السوء تعرفهم بانهم اهل المطامع في الدنيا، اصحاب الطمع في الدنيا واصحاب المصالح واصحاب الرغبه الشديده في العلو في الارض من غير ما يؤهلهم لهذا العلو، يعني علو في الارض، واصحاب مصالح واصحاب هوى قمعوا الحق وارادوا الناس ان يتبعوهم على اهوائهم وعلى خطئهم وخطرهم، فضلوا وأضلوا الناس ضلالا بعيدا. قال: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، هذا وعد الله تبارك وتعالى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي السياقات الأخرى قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم. هذه سنة الله عز وجل أنه يبقي طائفة من أهل السنة قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم، ويحيي بهم السنن، وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ثم استثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. حديث طبعا في صحيحين مسلم والبخاري وترمذي وابن ماجه وغير هذه الكتب. والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.